مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
إثبات وجود الله. غالبية الناس بياخدوه من ناحية إن الله هو العلة الأولى، يعني السبب الأول أو التعليل الذي نعلل به وجود الكون، يعني كيف وجد الكون. أمامنا كون فيه جمادات وفيه أحياء، فكيف وجد كل هذا؟ على الأقل موجودة مادة، فكيف وجدت هذه المادة؟ لا نستطيع أن نقول إن المادة أوجدت نفسها، لأن التعبير غير منطقي. إزاي هتوجد نفسها وهي غير موجودة؟ وإزاي هيكون لها قدرة على الإيجاد وهي لم توجد بعد؟ إذن حكاية أوجدت نفسها دي مستحيل، لابد إن غيرها أوجدها، ولا يمكن أن نقول إنها وجدت بالصدفة، لأن الصدفة لا تخلق كائنات. ولا نستطيع أن نقول إن الطبيعة أزلية، أي لا بداية لها، لأن الطبيعة فيها نقائص كثيرة، والأزلية دي صفة للاهوت، فمش ممكن تكون نقائص الطبيعة ترشحها للأزلية أو دليل على أزليتها. كما إنها طبيعة مركبة، والتركيب لا يدل على الأزلية، لأن التركيب يعني مادة على مادة ركبوا مادة أخرى، فإذن المركب لابد أن تسبقه حالة من عناصر منفردة قبل أن تتركب مع بعضها البعض. كذلك الطبيعة متغيرة، والتغير لا يدل على قوة لاهوت، وجامدة. إذن لابد من علة أساسية أو مصدر استطاع أن يوجد هذه الطبيعة. ومش صح أن يقول أوجدتها الطبيعة، وإلا ما معنى؟ يعني لو واحد قال لك الكائنات دي كلها أوجدتها الطبيعة، تسأله وتقول ما هي الطبيعة؟ الطبيعة دي تطلع إيه؟ هل هي اسم من أسماء الله ويبقى اختلفنا على التسميات؟ ولا الطبيعة هي العالم الجامد من جبال وتلال، وهل هذه لها قدرة على الخلق؟ فكل الذين يقولون أن الطبيعة أوجدت لا يقدمون تفسيرا سليما لكلمة الطبيعة يصلح أن يكون مادة للحوار. وأيضا عبارة الصدفة لا تدل على معنى عقلي قابل للحوار، يعني صدفة. ومع ذلك، مع وجود المادة ومشكلة وجود المادة، هناك أمر أخطر اللي هو نمرة 2 في موضوعنا، وهو وجود الحياة. وجود الحياة، فكيف وجدت الحياة في هذا الكون؟ طبعا معروف عند العلماء أن الأرض كانت قطعة ملتهبة من النار حينما انفصلت من المجموعة الشمسية، وهذه النار ما كانت تصلح إطلاقا لإيجاد أي نوع من الحياة، لا حياة إنسان ولا حيوان ولا نبات، مش ممكن وسط هذا اللهيب المتقد. لغاية لما بردت القشرة الأرضية، وما يزال باطن الأرض ملتهبا بالبراكين إلى آخر. إذن الحياة حديثة التكوين على الأرض، ليست من طبيعة الأرض، دي حاجة محدثة. فكيف وجدت الحياة بعد أن بردت الأرض؟ كيف وجدت الحياة؟ لابد من خالق أوجد الحياة، لأن المادة لا توجد حياة. المادة الجامدة اللي هي الجبال والأنهار والأرض والضباب والحاجات دي كلها، هذه لا توجد حياة، هي نفسها غير حية. ومعروف أن الكائن الحي لابد أن يأتي من كائن حي، وفاقد الحياة لا يكون حياة. مجرد وجود حياة على الأرض، ولو حياة نملة تدب على الأرض أو حشرة أو طائر، حتى مجرد وجود خلية حية لا يمكن أبدا إيجادها إلا بوجود قوة أوجدتها. وهنا نصل بالتدرج إلى وجود الله كمصدر للحياة. الحاجة اللي بعد كده مثلا وجود الإنسان. الإنسان كائن له عقل ومشيئة وإرادة وضمير، والطبيعة الموجودة بلا عقل بلا حياة بلا ضمير بلا إرادة بلا مشيئة، كل الطبيعة الجامدة. فكيف أمكن وجود كائن له عقل من طبيعة ليس لها عقل؟ كيف أمكن وجود كائن له ضمير من طبيعة ليس لها ضمير؟ أو كيف أمكن وجود كائن له مشاعر وعواطف وله روح وله صفات أدبية وحب للقداسة والحق والعدل من طبيعة لا تملك شيئا من كل هذا؟ كيف وجدت هذه الصفات الإنسانية من هذه الطبيعة الجامدة؟ لا يمكن إلا أن احنا نقول إن هناك كائن أسمى من كل هذا، كلي العقل كلي المشيئة كلي الحكمة كلي القدرة، أمكن أن يوجد كل هذا. النقطة اللي بعد كده، الكون فيه نظام يشمل كل شيء، نظام في الفلك مثلا وقوانينه، العلاقة بين الشمس والكواكب، العلاقة بين الأرض والقمر، العلاقة بين هذه الأجرام السماوية كلها، الحركة المنتظمة التي تلف بها الكواكب وتدور من الغرب للشرق أمام الشموس بطريقة منتظمة، تنتج عنها الفصول بطريقة منظمة، وينتج عنها الليل والنهار بطريقة منظمة، وتؤثر على الرياح وعلى ضغط الهواء وعلى الحرارة وعلى الرطوبة وعلى الأمطار برضو بطريقة منظمة. كيف يمكن أن يوجد هذا النظام في الكون إلا من وجود كائن قوي هو الله أوجد هذا النظام؟ لذلك بعض الفلاسفة كانوا يسموه المهندس الأعظم. وبالنسبة للخليقة المتحركة كانوا يسمونه المحرك الأول لهذا الكون. إزاي أمكن وجود كل هذا النظام الموجود؟ بل حتى الإنسان كل جزء من جسمه عبارة عن معجزة من المعجزات في النظام الدقيق الذي يوجد في كل عضو. النظام الموجود في المخ وما فيه من مراكز، إذا وقف مركز منها تعطلت طاقة كبيرة في الإنسان، مركز للحركة مركز للنظر مركز للصوت إلى آخره، العمل اللي يقوم به القلب، الأعمال اللي تقوم بها أجهزة الجسم كلها، الجهاز العصبي الجهاز الهضمي، تركيب العين تركيب الأذن تركيب اللسان، مش ممكن، دي حاجة عجيبة. هات أي عالم من الدنيا، لو واحد فقد قدرته على الكلام ما يقدرش يخلق له لسانا، بلاش حتى فقد قدرته على الكلام، ده لو وصل إلى درجة من العثمة أو الثأثاء ما يقدرش يرجعه إلى وضعه الطبيعي. إيه القوة العجيبة اللي موجودة في الحاجات دي؟ صدقوني حتى الأسنان وتركيب السنة بما فيها من حيوية ما بيقدروش الناس يعملوا سنة زي السنة الطبيعية أبدا. حتى لو ركبوا سنة غير طبيعية يبتدوا ياخدوا استنبة خاصة كده علشان يشوفوا حجمها ازاي وشكلها ازاي ويركبوها، وبعدين يبتدوا يوفقوها ويبردوا ويعملوا وحفار وشغل طويل عريض لغاية لما تثبت ولا يكون فيها الحياة ولا الأعصاب اللي موجودة في السنة الطبيعية. مش ممكن، جسم منظم عجيب. ولذلك كانوا في كليات اللاهوت قديما يدرسون الفلك، لأن دراسة الفلك تساعد على الإيمان بوجود الله. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وكانوا يدرسون الطب في الكليات اللاهوتية، لأن اللي يدرس وظائف الأعضاء ممكن يؤمن بوجود ربنا من عظمة الخالق في خليقته. إذا نظام الكون يدل على وجود منظم كبير، كما أن الحيوانات أيضا تجد تركيب الحيوانات النبات الحيوانات البرية غير تركيب الحيوانات التي تطير في الهواء، غير تركيب الحيوانات التي تسبح في الماء أو تعيش تحت الماء، غير الحيوانات البرمائية، أجهزة تساعد على نوع الحياة التي تحياها، أجهزة السمك والحيتان غير تركيب الطائر اللي بيطير في الهواء، غير الحشرات التي تدب على الأرض، غير الحيوانات المتسلقة أو الزاحفة، كله تركيب خاص. بل من العجب أيضا الألوان، لو تشوفوا ألوان الفراشات وكل فراشة لها لون عجيب وشكل عجيب، بعض الكتب ساعات بتجيب أشكال لدي، تجد قوة الخالق العجب في عجب اللي أوجد هذه الألوان. أو السمك الملون مثلا حاجة عجيبة، يعني إحنا نجد في الخليقة في عجب لا يمكن إنسان يقدر يعمله. ده ممكن إنك أنت تشوف زهرة معينة والزهور والطيور وأصواتها وموسيقاها، عجب، كون عجيب دقيق بشكل غير معقول. يكفي أنك أنت تدرس النحلة في طبائعها، في قيادتها، في تركيبها للخلايا، في تركيبها للعسل، في تركيبها لغذاء الملكات اللي بياخدوه ويعملوه الرويال جيلي، غذاء الملكات، حاجة عجب في عجب. إزاي بتوجد دي؟ لا، نظام عجيب جدا جدا في الخليقة يوحي بأنه لابد من خالق كلي القدرة كلي الحكمة، له قدرة وله مشيئة وله عقل جبار استطاع أن يوجد كل هذا. إلى جوار طبائع هذه الكائنات وأشكالها، صدقوني من الأشياء اللي كنت أعجب ليها أحياناً، ومرة قلتها على ما أظن في محاضرة من المحاضرات، قلت البصمات، كل إنسان في هذا البلد له بصمة تختلف عن غيره. تصوروا لما يكون عندنا 58 مليون بصمة كل واحدة تختلف عن الأخرى، مين الخطاط ولا الرسام اللي يقدر يعمل في مصر وحديها 58 مليون بصمة؟ الأجوار البصمات الموجودة في بلاد الشرق، في بلاد الغرب، في بلاد العالم كله، في عجب في تكوين الإنسان وفي تكوين الحيوان وفي تكوين الطيور، بل عجب آخر في أن الطبيعة الجامدة تهيئ للطبائع الحية جواً وبيئة تعيش فيه. يعني إيه؟ يعني كائن بيعيش على الأرض تجد يوجد الهواء والأكسجين اللي بيتنفسه، في الكواكب اللي فوق مفيش هواء وأكسجين، عشان كده اللي بيروحوا في سفن الفضاء بياخدوا معهم كمية من الأكسجين جوه سفينة الفضاء، لكن الأرض متركبة بطريقة يعيش فيها الإنسان، فيها الهواء اللي يصلح ليه، فيها الماء العذب اللي درجة الملوحة ما تضرش الإنسان فيه، والماء اللي يصلح للنبات ويصلح للحيوان ويصلح للإنسان، بل حتى يصلح للخرسانة، لأن إذا زادت كمية الملح ما يصلحش لأي شيء. فيها الماء، فيها الهواء، فيها النور، وفيها الحرارة، وفيها الظلام، لأن لو الإنسان عاش في النور على طول هيتعب، يحتاج لظلام يستكين فيه ويهدأ وينام. تكوين الطبيعة بطريقة تعيش فيها الكائنات الحية، برضو ده عجب. لا يمكن واحد ينظر إلى نظام الكون إلا ويقول لابد من هناك من منظم عجيب. كذلك نظام الولادة والوراثة، إيه ما يوجد في الإنسان من كروموسومات وجينات وهرمونات ممكن تكون الجنين وتوري إذا كان ذكر ولا أنثى، XX ولا XY، بيمشي إزاي ده، والجنين وهو في بطن أمه إزاي بيعيش، إزاي بيتنفس، إزاي بيتغذى، وأول ما يتولد تكون أجزاء أمه اتملت باللبن وكبرت عشان تقدر ترضعه، إزاي دي بيحصل حاجة زي دي؟ حتى في الحيوانات دي موجودة برضو. وإزاي الطفل الرضيع الجنين تكون له أعضاء هيستخدمها بعد سنوات طويلة، لكن موجودة فيه وموجودة فيه وهو في بطن أمه استعداداً للمستقبل؟ حاجة عجب في عجب. وجود هذا النظام كله يدل على وجود خالق. كذلك الأعضاء اللي موجودة في جسم الإنسان إزاي بتتعاون كلها معاً، شغل التيم ويرك عجيب بيشتغلوا فيه مع بعض. تلاقي الإنسان يكون له حتة جاتوه مثلا فيها مواد سكرية ومواد دهنية ومواد نشوية كربوهيدراتس، تلاقي فيه إفرازات في الجسم لكل مادة من دول، إزاي تهضم، إزاي تتمثل، تلاقي تشتغل الأسنان بطريقة، يشتغل الجهاز الهضمي بطريقة، تشتغل الأمعاء بطريقة، كله بيشتغل 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 لغاية لما الأكل ده يتحول لدم يمتص الجسم. والعجيب إن الدم اللي يتحول ده ويمتص الجسم يكون من نوع دم الإنسان ومن نوع فصيلته، ما بيتغيرش. إيه ده؟ هو حتة الجاتوه اللي انت كلتها زي حتة الجاتوه اللي كلها زميلك، لكن اشمعنا الدم اللي هنا بقى غير هنا؟ انا مش عايز اخش في الموضوع ده طويل لألا نسرح، وانا مش عايز نسرح، لكن كل هذا يدل على وجود خالق. زي ما بقول، كلي الحكمة والعقل وفي نفس الوقت كلي القدرة، وفي نفس الوقت له مشيئة إنه يعمل وقادر على إنه يعمل ويعمل بحكمة عجيبة. وإلا إزاي هنمرر الحاجات دي كلها؟ نقطة أخرى نقولها في وجود الله، وهي الاعتقاد العام. فكرة الألوهية موجودة عند كل شعوب الأرض، حتى الوثنيين يؤمنوا بوجود إله حتى ولو آلهة، لأن فكرة الألوهة موجودة، بس هم مش فاهمين مين ربنا ده أو صفاته إيه أو كينونته إيه. لكن فكرة الألوهية بيؤمن، يعني اللي بيعبد النار بيؤمن بوجود إله بس بيفتكر إن هو النار، اللي بيعبد الشمس بيؤمن بوجود إله بس يفتكر إن هو الشمس. أو بعض الناس زي اليونان والرومان كل صفة من صفات ربنا يتصوروا إله خاص بيها، فحكاية الإلوهة فكرة الألوهية موجودة عندهم بس مش فاهمين التفاصيل. الوثنيين دول ما نقدرش نقول لا يؤمنون بوجود الله، هم يؤمنوا بوجود إله بس مش فاهمين مين هو الإله ده. أمال بيعبدوا إزاي؟ أمال بيصلوا إزاي؟ أمال بيسجدوا إزاي؟ أمال بيقدموا ذبائح لمين؟ بيؤمنوا بوجود ربنا. وبتوع تعدد الآلهة بيؤمنوا، بس بدل ما إحنا نقول إله له كل الصفات، هم إله وكل صفة من صفات الله يصوروا لها إله. الأطفال، الولد بيتولد وفي فطرته وجود ربنا. تقول للولد اوعى تعمل كده احسن ربنا يزعل، عمره ما يقول لك مين ربنا ده اللي هيزعل. تقول له يلا نصلي ونقف كده ونقول يا رب، يقف كده ويقول يا رب. مين يا رب ده؟ ما يعرفش مين، لكن هو في فطرته يوجد هذا الإيمان موجود عنده. ولكن مع ذلك ربما تقول ازاي اعتقاد عام وفيه ملحدين. اولا الملحدون دول قلة قليلة، ولابد في اسباب دعتهم الى الانحراف العقلي والانحراف الديني، في اسباب معينة، اما جهل قال الجاهل في قلبه لا اله، اما مسألة نفسية. ولذلك نحن نفرق بين نوعين من الملحدين. نوع يسموه أثيزم، أثيزم يعني إنكار وجود الله، جاي من ثيئوس ابتدي العكس، دول بينكروا وجود ربنا. وفي نوع يسموه أنتيثيزم يعني ضد ربنا، يعني يؤمن بربنا بس يرفضه، زي الوجوديون. الوجوديين دول يؤمنوا ان في اله بس يرفض التعامل مع هذا الاله، يقول هذا الاله بيلغي وجودي ويلغي تمتعي بالحياه وبلذة الدنيا، فانا مش عايزه، فبيرفضه. فإنكار الله شيء، وعدم قبول الله أو رفض الله شيء آخر. أو زي الماركسيين يقول لك إن ربنا مش مهتم بالكون، ما بيعتنيش بيه، ما بيوزعش الثروات توزيع سليم، بيترك غني وفقير، بيترك ظالم ومظلوم، فأنا مش عايزه. يبقى ده بيرفض الله، مش بيقول ما فيش إله. ومع ذلك هؤلاء الماركسيون لما تولوا الحكم بقوا يظلموا أكتر من ربنا اللي بيشتكوا من ظلمه ده، ومبقوش يهتموا بتوزيع الثروات زي ما، يعني الحكاية هي الإلحاد الوجودي والإلحاد الماركسي. نقول عليه رفض لله مش إنكار لوجود الله، زي الوجوديون اللي يقولوا بتقولوا أبانا الذي في السماوات، طب خليه هو في السماء ويسيب لنا احنا الأرض، خليه هو في السماء ويسيب لنا الأرض، يعني مؤمن بوجوده بس يقعد في السماء ملهوش دخل بينا، مش عايز ربنا يتدخل في حريته لكي يتمتع بالوجود. في ناس كانوا يسموا اللا أدريين، يعني يقول لك يا عم أنا إيه اللي عرفني، دي حاجات فوق عقلي، يعني ربنا هو أنا شفت ربنا منين أعرف، اثبت لي وريني، برضو عقله على قده. يعني لو الإنسان دخل في حكمة ما يقدر يتثبت من وجود الله نتيجة أعماله، مش ضروري إن هو يشوفه بالعين المجردة. أو زي قائد الفضاء ده اللي اسمه جاجارين، لما طلع فوق في الشمس قال أنا طلعت في السماء وما شفتش ربنا في السماء. هو يعني هيشوف ربنا بالعين المجردة دي بالعين المادية التي لا تدرك إلا المحسوسات؟ مفروض إن ربنا غير مرئي. ولذلك هذا الشخص مات وهو على الأرض، يعني طيارة كده يدوبك لا راحت سما ولا طلعت فوق في القمر ولا غيره، من غروره انتهى وهو قريب من الأرض. في ناس يتكلموا على مسألة النشوء والارتقاء وأصل الإنسان وتطور الخليقة وحيوانات فضلت تتدرج لغاية لما بقت إنسان، دي ملهاش دعوة بربنا. يعني حتى لو وجد مثل هذا التطور ده لا يمنع من وجود إله، ولو إن هذه النظريات ينقصها الإثبات العلمي، وفي علماء ضدها مش بس رجال دين ضدها، وهم نفسهم لم يتكامل الفكر عندهم وبيقولوا فيه حلقة مفقودة، إذن يعني لا ما تزال في حدود نظرية وليست حقيقة علمية. نظرية، واحد بيفتكر كده وعلماء بيفتكروا العكس، ولم ترقى إلى أنها تبقى حقيقة علمية. هذا الإله اللي احنا بنتكلم عنه له صفات كثيرة، بعضها صفات خاصة بالله وحده، وبعضها صفات تشترك فيها بعض المخلوقات بدرجة محدودة. يعني ايه الصفات اللي تشترك فيها مخلوقات بدرجة محدودة؟ يعني نقول الله عادل، في بشر عادلين ايضا، بس عدل البشر محدود وعدل الله غير محدود. الله حكيم، في بشر حكماء، لكن حكمة الله غير محدودة وحكمة الإنسان محدودة. تقول الله رحيم، برضو في إنسان رحيم، لكن رحمة الإنسان محدودة ورحمة الله غير محدودة. يبقى في صفات موجودة في الله بطريقة مطلقة، وموجودة في الخليقة بطريقة محدودة، لأن الإنسان محدود والله غير محدود. نسبنا من هذه الصفات المشتركة ونخش في الصفات الخاصة بالله وحده. من ضمن الصفات الخاصة بالله وحده إن ربنا أزلي. أزلي يعني لا بداية له، ما فيش إنسان أزلي، لأن كل مخلوق له بداية. ما نقدرش نقول على أي مخلوق، لا إنسان ولا حيوان ولا عالم ولا كوكب، إنه أزلي، لأن لو كان لا بداية له يبقى مش مخلوق. لكن بقية العالم كلها من المخلوقات، فلما نتكلم عن الأزلية يبقى صفة من صفات الله وحده. لذلك ساعات لما أقرأ في الجرائد يقول علاقتنا بالبلد الفلاني علاقة أزلية، أقول ده كلام مش لاهوتي. نقول علاقة قديمة جدا، نقول علاقة في أقدم عصور التاريخ، لكن ما نقولش علاقة أزلية. دي أزلية يعني لا بداية له، مش معقول الكلام ده. الله أزلي وأبدي والأزلية والأبدية في اللغة العربية مع بعض يسموها السرمدية. إله سرمدي يعني أزلي أبدي. الله أبدي لكن بطبيعته، لكن بيمنح الأبدية لمخلوقاته، ولذلك خلق الإنسان بروح خالدة تعيش في الأبد وعدنا بالحياة الأبدية. الله من ضمن صفاته العجيبة إنه غير محدود، غير محدود، غير محدود من كل حاجة. يعني مثلا غير محدود من جهة المكان، موجود في كل مكان ولا يسعه مكان، موجود في كل مكان ولا يسعه مكان، مالئ الكل. ودي مش ممكن تتفق مع أي واحد من خليقته، الوجود في كل مكان. غير محدود من جهة القدرة، إنه قادر على كل شيء، لا يمكن إنسان في الدنيا يكون قادر على كل شيء، ولا حتى يكون كلي القدرة في شيء واحد. فالله كلي القدرة، دي صفة خاصة به وحده. ولذلك من الصفتين دول بتاعت إنه غير محدود من جهة المكان وغير محدود من جهة القدرة، نحن لذلك نؤمن بإله واحد. لأن لو وجد إلهين أو أكثر، هنسأل نفسنا مين فيهم كلي القدرة؟ إذا كان واحد فيهم كلي القدرة يقدر على باقي الآلهة، فإذا كان يقدر على باقي الآلهة يبقى هو الإله الوحيد، والآلهة دي المقدور عليها، دي مش آلهة. ولو كان يقدر على الكل ما عدا هذا الإله التاني اللي معاه، يبقى هو محدود في قدرته والتاني محدود في قدرته، يبقى لا ده إله ولا ده إله. ولذلك الإيمان بإله واحد يقتضي إن هذا الإله يكون كلي القدرة، وما يكونش جنبه حد ينافسه في قدرته، ولا إله ينافسه في قدرته. في بعض الوثنيين أخطأوا وظنوا آمنوا بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. ما فيش إلهين، إله للخير وإله للشر، في إله واحد. وإذا كانت هناك قوة شريرة، يبقى القوة دي بتقاوم هذا الإله الواحد، وأيضا تكون قوة مخلوقة. الشيطان مثلا من خليقة الله، بس على فكرة أنا دايما بقول الله لم يخلق شيطانا على الإطلاق. الله خلق ملاكا، والملاك بإرادته الرديئة حول نفسه إلى شيطان، لكن ربنا ما بيخلقش شيطان. يعني في بدئه لم يخلقه شيطانا، خلقه ملاك وهو حول نفسه إلى شيطان، ويبقى برضه تابع لله وتابع لقدرته وليس إلها. ولذلك نقرأ في سفر الرؤيا إصحاح 20 آية 10، يقول وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الآبدين آمين. يعني كل قوى الشر اللي موجودة تلقى في بحيرة النار والكبريت، يبقى ده مش آلهة، برضو مخلوقات وخاضعة لسلطان الله. الله غير محدود من ناحية المعرفة، ودي هبقى أشرحها لكم بالتفصيل بعدين. من ضمن صفات الله أيضا إنه غير مرئي وغير مدرك. غير مدرك لأن عقلك المحدود لا يستطيع أن يدرك كل شيء عن ربنا، عقلك المحدود لا يستطيع أن يدرك كل شيء عن ربنا، فعشان كده نقول غير مدرك. وغير مرئي لأنه روح. غير مرئي دي برضو ممكن تنطبق على أرواح أخرى، فممكن نقول إن في أشياء كثيرة غير مرئية لكن غير مدرك، دي تنطبق على الله وحده. من ضمن الصفات التي تنطبق على الله وحده إنه واجب الوجود. واجب الوجود وسبب لكل موجود. واجب الوجود ليه؟ ما فيش أي كائن واجب الوجود، كان ممكن لا يخلق وانتهينا على كده والعالم يبقى عالما من غيره. يعني أي صنف من أصناف الموجودات غير واجب الوجود. لو لغيت نوع من النباتات، نوع من الحيوانات، نوع من البشر، مش واجب الوجود. الطبيعة كلها غير واجبة الوجود، لأن مر وقت في الأزلية كان الله وحده وما فيش أي طبيعة إلى جواره، فهي ليست واجبة الوجود. لكن ربنا واجب الوجود لأنه هو التفسير الوحيد لوجود العالم. يعني ما نقدرش نفسر وجود كل الكائنات إلا بأن يجب وجود كائن هو اللي خلق كل الكائنات دي. أنت نفسك تقول أنا موجود، مين اللي أوجدني؟ تفضل تمشي تمشي وتلفلف بالحكاية لغاية لما توصل إلى أن كائن واجب الوجود هو الذي أوجدك. ولأنه واجب الوجود لذلك أزلي، لأن الذي له بداية يبقى غير واجب الوجود. قبل البداية دي ما كانش موجود، يبقى خلاص. طبعا نقدر نقول إن الله روح حي عاقل، جت من التثليث، دي عايزة نقولها بعدين، دلوقتي خلصنا المحاضرة.